نبض الناس وأحلامهم. الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان. إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع. خير لكم مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، وأهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. أعزائي المستمعين، موضوع حلقة اليوم عن اختيار الزوج. بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة إما من خلال المداخلات أو الاستفسارات بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-01-06. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. طبعا أعزائي المستمعين، نبدأ باستقبال هواتفكم إن شاء الله بعد حوالي ربع ساعة. أما الرسائل القصيرة بإمكانكم من الآن بإرسال هذه الرسائل على 1767. صباح الخير دكتور محمد.
صباح الخير.
يعني في الحلقات السابقة سبق وتحدثنا عن اختيار الزوجة، وكان هناك مجموعة من النقاط في اختيار الزوجة. اليوم سنبدأ ببحث جديد وهو اختيار الزوج. يعني في البداية كما سبق وتحدثنا في موضوع اختيار الزوج عن أهمية هذا الاختيار، نتمنى يعني في البداية أن نتحدث عن أهمية اختيار الزوج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بحث جديد في هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية في برنامج حياتنا الزوجية، مهم جدا لكل شاب مقبل على الزواج ولكل فتاة مقبلة على الزواج. وكما كان البحث الماضي الذي تناولناه في حلقات عديدة اختيار الزوجة، فبحث اليوم الذي سنتناوله بدءا من هذه الحلقة اختيار الزوج. بالضبط اختيار الزوج يساوي اختيار الزوجة في أهميته وفي قيمته، لأن الأسرة هي طائر لا يطير إلا بهذين الجناحين، الزوج والزوجة، الأب والأم في المستقبل. ولا شك أن الفتاة التي ستختار زوجها اليوم بالتعاون مع أهلها هي ستختار أبا لأولادها، هي ستختار نموذجا ونظرة عالية لأولادها. وقديما قالوا: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. والغالب أن الأولاد يشبهون آباءهم، الغالب. لذلك هذه الفتاة التي تسمعنا الآن وهي مقبلة على الزواج، عندما تختار هذا الشاب زوجا فهي تختار أبا لأولادها، وهي تنظر الآن بعيني المستقبل إلى نموذج لأولادها. اختيار الزوج أمر مهم جدا، لأن الزوج هو الذي سيحمي هذه الأسرة، هو الذي سيشكل سياجا وحصنا يحصن هذه الأسرة من الخارج عندما تحصن هذه الزوجة الأسرة من الداخل. لذلك الأمر على درجة عالية من الأهمية والخطورة، ليس هو مجرد إعجاب بشكل وحسب، ليس هو عبارة عن اهتمام برائحة عطور وحسب، ليس هو عبارة عن نظر إلى ثياب حسنة أو ربطة عنق أنيقة أو بزة فارهة ويكفي هذا الأمر. هذه أمور لها أهمية لكن لها حجم بسيط في الحياة الزوجية. الحياة الزوجية والأسرة أهم بكثير من مظاهر فارغة من مضامينها. ما أجمل إذا اجتمع مع المظهر المضمون. لذلك مطلوب من كل فتاة مقبلة على الزواج الآن أن تسارع لتحمل ورقة وقلم لتسجل هذه النقاط التي سنتحدث بها في موضوع اختيار الزوج، لتكون بالفعل على وعي واطلاع بهذا الاختيار الذي ستختاره لمستقبلها.
ولكن يعني دكتور محمد، ربما سأستبق الحديث قليلا، يعني عندما أشرنا في الحلقات السابقة عن أهمية اختيار الزوج، كنت أعطيت نصائح، عفوا الزوجة، كنت سبق وأعطيت مجموعة من النصائح للمتزوجين. هل هناك أيضا نصائح اليوم للمتزوجات قبل الدخول في النقاط التي يتم على أساسها اختيار الزوج؟
نعم، كما قدمنا ثلاث نصائح للمتزوجين الذين يسمعون هذه الحلقات، فأنا اليوم أيضا سأقدم ثلاث نصائح للمتزوجات اللواتي يسمعن هذه الحلقات. النصيحة الأولى للمتزوجات: ارضي بما قسم الله تعالى لك. هذا رزق من الله تعالى ساقه الله إليك في زوجك، ولا شك أن زوجك هو أنسب إنسان لك، ولو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. زوجك الذي هو الآن معك في البيت وهو أب لأولادك هو أفضل إنسان بالنسبة لك، فارضي بما قسم الله تعالى لك. هذه هي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: لا شك أن بينك وبين زوجك وبين زوجك بعض نقاط خلاف. إذا أردت الاستعانة على التوافق بينك وبين زوجك، أكثري من الدعاء له بعد صلواتك. وهذه هي النصيحة الثانية، حتى يعينك الله تعالى وإياه على رعاية هذا البيت. والنصيحة الثالثة: أكرمي زوجك يكرمك. هذه ثلاث نصائح للمتزوجات، حتى لا تجلس أخت متزوجة من قديم أو من حديث لتراقب هذه النقاط الخمسة التي سنتحدث عنها لاحقا، ثم تقول: طيب أنا زوجي فيه الأولى، ما فيه الثانية، فيه الثالث، ما فيه الرابعة، ولا سمح الله تتشكى وينقلب البرنامج إلى عكس المراد منه. ارضي بما قسم الله تعالى لك، ادعي لزوجك في صلاتك، وبعدها أكرمي زوجك يكرمك.
دكتور محمد، سننتقل يعني في هذه المرحلة إلى نقاط اختيار الزوج، وكما أشرت في السابق هي خمس نقاط، وأيضا نتمنى من كل المستمعات، يعني من كل من يرغب تسجيل هذه النقاط، سأذكر هذه النقاط في البداية ثم نبدأ بالحديث عنها. نقاط اختيار الزوج هي: النقطة الأولى هي الإسلام، النقطة الثانية هي الصلاح، النقطة الثالثة هي الباءة، والنقطة الرابعة هي الحسب، والنقطة الخامسة هي الجمال. سنبدأ بالحديث عن هذه النقاط الخمس، ولكن نذكر مستمعينا أنه بإمكانهم المشاركة في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-001-06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. سنبدأ الحديث معك دكتور محمد في النقطة الأولى من اختيار الزوج، وهي نفس النقطة الأولى في اختيار الزوجة، وهي الإسلام.
نعم، أول شيء في زوجك ينبغي أن يكون عندما تكونين مسلمة أن يكون مسلما. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوج عبدا مشركا حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ربما يعجبك المشرك بمادته العلمية أو بمادته الحياتية أو بثروته الطائلة، لكن شركه يمنعني أن أقبله زوجا لابنتي، ويمنعك أنت أيتها الكريمة العفيفة أن تقبليه زوجا. لا يجوز في الإسلام أن يتزوج مشرك مسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أنس بن مالك الصحابي الجليل له أم تكنى بأم طلحة أو أم سليم. أم سليم هذه مات زوجها، ولما مات زوجها تقدم من خطبتها رجل له مكانة كبيرة في أهله وفي عشيرته، لكنه كان مشركا، عنده ثروة وعنده مال وعنده وجاهة، غير أنه مشرك، وهو رجل قوي شديد. تقدم لخطبتها فقالت له أم سليم: إني لا أصلح لك. قالت: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. وأريد من الإخوة والأخوات أن يراقبوا الجمل مرة ثانية. هي تقول: أما إني فيك لراغبة، أنت رجل ترغب فيك النساء، قوي غني لك وجاهة لك قوة، أما إني فيك لراغبة وما مثلك يرد، لكل ما فيك من صفات جيدة، غير أنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة. ثم قالت له: فإن تسلم فذلك مهري، إذا أنت أسلمت أنا أقبلك زوجتي. قال: فأسلم هذا أبو طلحة وتزوجها. كان العلماء وكان التابعون يقولون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم. الإسلام، جعلت مهرها الإسلام بالطبع، وينقدها شيئا من المهر، لكن كسبت إسلام رجل وضمته إلى سعادة في الدنيا وإلى سعادة في الآخرة. ثم هذا نفسه أبو طلحة صار فيما بعد من الصحابة الكرام، وصارت له منزلة في الإسلام، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة بالجيش كألف رجل. يعني هو وحده في الجيش يساوي ألف رجل. كل هذه الأجور التي نالها أبو طلحة إنما كانت بصحيفة تلك المرأة الكريمة الفاضلة التي استطاعت أن تشده إلى هذا الدين، وجدته فيه فيها راغب، فلذلك كسبت هذه النقطة وضمته إلى الإسلام، واستطاعت أن تؤثر عليه وصار صحابيا جليلا. أول شرط من شروط زوجك أن يكون مسلما، وليس لك وأنت مسلمة أن تتزوجي بغير مسلم. لم يجز رب العالمين لك هذا الأمر حماية لك ورعاية لك وحفظا لنقاط التلاقي بينك وبين زوجك. فهذا هو الشرط الأول في اختيار الزوج، الإسلام.
سنتابع أيضا في الشروط الأخرى في اختيار الزوج دكتور محمد خير الشعال، ولكن أيضا نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نتابع معك دكتور محمد الحديث حول نقاط اختيار الزوج، وسبق وتحدثت عن النقطة الأولى وهي الإسلام. النقطة الثانية في اختيار الزوج وهي الصلاح، أيضا كانت هي النقطة الثانية في اختيار الزوجة. لنتحدث قليلا عن موضوع الصلاح.
ليس كل مسلم صالحا، هناك مسلمون صالحون وهناك مسلمون ليسوا صالحين، فيهم عياذا بالله تعالى فسق. المراد بالصلاح عدم الفسق، عدم الفجور، عدم ارتكاب الفواحش، عدم ارتكاب المناهي الشرعية والإصرار عليها. والله عز وجل في سورة السجدة يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول في سورة التوبة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا أردت أن تزوج فزوج ابنتك من رجل صالح، سيدنا عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. أنت إذا أعطيت ابنتك لشاب فاسق لا يخاف الله عز وجل سيقطعها عنك وربما قطعها عن مدرستها التربوية التي تعلمتها في بيت أمها وأبيها مرة، وسيسيء إليك كثيرا وسيسيء إلى هذه الأسرة وسينشئ نشأ نخاف أن يكون هذا النشأ مثله فاسقا. مر رجل من الكرام والمربين سأله جار له قال أنا جاء لابنتي شاب ثري ومادته العلمية جيدة وهو ابن عائلة غير أنه عنده مشكلة، هذا الرجل عنده فسق كبير هذا الشاب، قال ماذا تنصحني؟ أزوجه ابنتي أو لا أزوجه؟ لكن في يعني في مطمع هذا الشاب جميل وقوي وشديد وصاحب مال وصاحب جاه وابن أسرة، مشكلته يعني هو يراها صغيرة بأنه فاسق، ما رأيك أزوجه؟ قال له والله أنا سأرد عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فالأمر لك. الحق بعد أيام هذا الرجل كأن الشيطان وسوس له، رضي بهذا الشاب زوجا لابنته، تزوج هذا الشاب من هذه الفتاة، وبالفعل حدث المحذور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أشهرين أظن لم تتعدى 3 أشهر طلقها وردها إلى بيت أبيها وأمها. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وقع فساد في هذه الفتاة وفساد في أسرتها من جراء ترك نصيحة الصلاح وعدم الفسق. إذا أردت أن تتزوجي فتزوجي صالحا ليس بفاسق.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد الحديث عن موضوع الصلاح وكيفية معرفته، ولكن نريد أن نبدأ باستقبال الاتصالات. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب، تفضلي.
شكرا على هالبرنامج الحلو.
الله يخليك، تفضلي.
بدي أحكي مع الدكتور.
تفضلي الدكتور، معك.
ألو، السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية.
عافاك الله.
بدي أسأل لك على زوجي، هو الحمد لله مسلم ومنيح، يعني معاملته منيحة، يعني كل شيء منيح وأخلاقه منيحة ولأهله كتير منيحة معاملته، بس في شغلة كتير أنا متضايقة منها، يعني هي إنه بيدخن ولا كتير كتير معه، هو وجع راس وكتير قوي، ولا الدكتور إنه الخضاب عندك يعني عالي كتير ولازم تبطل الدخان، إذا ما بطلته بينخاف من شي جلطة، كل ما أجيب له سيرة بيعصب ويعني بيغضب، يعني ما بيقول لي إذا بدك تجيبيه مرة تانية روحي عند أهلك. يعني ما بعرف شو بدي أعمل معه، والحمد لله منيح، يعني عندنا 3 أولاد الحمد لله، يعني إنه يعني ما بعرف شو بدي أعمل كتير، زي عملت وسائل وقريت له بس ما عم يمشي الحال.
طيب أختي الكريمة رح يجاوبك الدكتور إن شاء الله، ولكن خليكي معنا.
بدي أسأله،
أتفضلي سؤال تاني.
بدي اقول له انه بشهر رمضان الحمد لله كل شهر رمضان بيبطله، يعني عنده قوة ارادة، بس ليش هيك ما بعرف، ما يحسن انه يبطله، كثير كثير مأثر عليه، هو نحيف يعني، هو كله من الدخان، في بتلاقيهم صحتهم منيحة وما بيأثر فيهم، هو كثير مأثر فيه.
في سؤال تاني اختي؟
لا بس هيك.
اهلا وسهلا فيكي، خليكي معنا ان شاء الله الدكتور محمد رح يجاوب حضرتك. في معنا كمان اتصال. الو، السلام عليكم. قطع الاتصال. إذا مستمعينا رح نرجع نذكر بأرقام الهواتف 446-5564-447-016. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. أيضا الرسائل القصيرة بدأت بالوصول. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
يعطيك العافية يا أخي.
الله يعافيك يا رب، تفضل.
أبو فراس من دمشق.
أهلا وسهلا فيك أخ أبو فراس، تفضل.
بطلب من الدكتور يحكي لنا قصة سعد ابن المسيب، عندما قام أحد أبناء هارون الرشيد بطلب الزواج من ابنته فرفض وأعطاها لطالب علم. وشكرا.
أهلا وسهلا فيك، شكرا كثير لك أخي الكريم. أيضا مستمعينا نواصل الاتصالات. ألو،
أيوة،
السلام عليكم، من معي؟
وعليكم السلام، أم حسني.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
أسأله للدكتور، الرجل صالح وعلى دين، يعني يكاد يكون داعية، بس بيذكر الطلاق مثلا، شو يعني ممكن أنه مثلا يكله حد لهالقصة هي بشكل عام، هي منتشرة بين الرجال،
يعني هو متزوج؟
متزوج وعنده طفلين.
نعم.
يعني هي حتى طار يعني جديدة. هو طبيب يعني طبيب الأسنان, بيبقى يمكن كمان له احتكاك مع بحكم مهنته مع النساء وكذا هيك, يعني ما بعرف هي بقى بتأثر يعني على مشاعره وعلى شغلات تانية. طيب. مثلا
طيب شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. ابقي معنا إن شاء الله الدكتور رح يجاوب على الأسئلة وأيضا على الرسائل القصيرة, ولكن نتابع الحديث معك دكتور عن موضوع الصلاح. يعني تحدثت عن موضوع الإسلام وتحدثت أيضا عن موضوع الصلاح, ولكن يعني كيف يمكن للفتاة وأهلها يعني معرفة هذا الشاب إذا كان صالح أم لا؟
أما معرفة الإسلام فأمر معلوم ويسر, أما معرفة الصلاح فإني في متابعة الحديث عن الصلاح إني أنصح أن يكون هذا الشاب أو هذا الزوج القادم لخطبة ابنتي أن يكون منتميا لمدرسة تربوية, ولأسأل عنه عندما يأتي ليخطب من بيتنا. أنا سأطلب إليه وسأقول أنا أريد فرصة لأنني أريد أن أسأل عنك يا أيها الشاب, وأنا سأذهب سأسأل من أصحابه, مع من يجالس, قل لي من تجالس, أقول لك من أنت, قل لي من أي مدرسة تربوية تخرجت, أنت من تلازم, من تجالس, لأن الشاب, لأن الإنسان ابن بيئته. إذا كان نشأ في بيئة خيرة طيبة راقية صالحة في الغالب بأنه سيتأثر بهذه البيئة, وإذا كان ممشاه وأصحابه وزملاؤه في العمل وسهراته في الليل ورحلاته في النهار مع مجموعة مع أصحاب مع شباب لا يخافون الله من الفسقة يرتكبون المحرمات, في الغالب أنه سيتأثر من هذا الجو. من هنا لذلك مرة جاء إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما رجل ليقول له لقد خطب ابنتي جماعات, يعني أنا يأتيني خطاب كثر لابنتي, فلمن أزوجها؟ قال له زوجها ممن يتقي الله, فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وهذه نقطة جدا مهمة, الكثير من الناس عند الرضا يكونون ممتازين, وهذا كلام مهم جدا لكل فتاة قادمة على الزواج. الذي يريد أن يخطب أن يخطبك أو أن يخطب من بيتكم سيقدم كل الأشياء الجميلة ومعسول الكلام ومحسون ومعسول الهدايا ومعسول الصفات, لكننا نريد ماذا إذا غضب, ماذا إذا حزن, ماذا إذا وقع في ضيق, ماذا إذا وقع في عسر, ماذا سيفعل هذا الإنسان؟ إذا كان نشأ في بيئة تربوية صحيحة, إذا كان ينتمي لعائلة تربوية صحيحة, هذا ستعينه على تقوى الله وعلى عدم الخوف أو على الخوف من الله تعالى فيك. والله أنا أذكر يا أخت ولاء بأن شابا وقع بينه وبين زوجته طلاق, وأنا أعرف تفاصيل القصة فيما قدرت أن السبب الذي استدعى هذا الطلاق هو من هذه الفتاة ومن أهلها, وهم الذين طلبوا إليه الطلاق ظلما وجورا, والله جاروا عليه جورا كبيرا, وهو يريد أن يحافظ على أسرته غير أنهم ما أرادوا. المهم مع ظلمهم الشديد ومع إساءتهم المادية والمعنوية له جاء إلي ليقول, قال يا أستاذ أنا لا أريد أن أظلم زوجتي أبدا, مهما كان لها من حق أنا جاهز لأعطيها إياه, ولا أريد أن أزعجها لا بمحكمة ولا بغير محكمة, مع أنه مظلوم ومع أنه أسيء إليه لكنه يخاف الله تعالى أن يحاسبه. قال أنا لا أريد أن أظلمها, قل لي ماذا ينبغي أن أؤدي لها من حقوق وأنا جاهز. إذن الذي يخاف الله عز وجل إذا أحب زوجته أكرمها, وإذا أبغضها, وهذا يقع في الحياة, يعني ممكن الإنسان أن يبغض يعني من حوله شيئا, إذا أبغضها لم يظلمها, لكن الذي لا يخاف الله إذا أحبها أكرمها لأنه يحبها, لكن إذا أبغضها إذا حصل الآن إذا لا يتقي الله إذا أبغضها سيظلمها وسيسيء إليها, وربما تكلم بكلام سيء جدا, وربما أوقعها في المحاكم. لماذا محاكمنا الشرعية مليئة بحالات الطلاق؟ إما بأن الزوج لا يخاف الله, وإما إن الزوجة هي التي لا تخاف الله. لذلك ومرارا ما قال المحامي الوكيل عن الزوج, قال يا أخي أعطيها حقها وأنهي القضية, يقول لا أنا لا أعطيها حقها, إن كان ولابد ففي المحاكم وبعد سنوات, أريد أن أنزلها هي وعائلتها مرارا وتكرارا إلى المحاكم. لا يخاف الله عز وجل، لو راقب خوف الله تعالى لا أراح نفسه ولا أراح من حوله.
نتابع معك دكتور محمد، ولكن أيضا معنا بعض الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم. من معي؟ أهلين يا هلا، مين معي؟
وهاب الزعبي من محافظة الترعة.
أهلا وسهلا فيك يا وهاب.
صباح الخير دكتور.
صباح النور.
طبعا أول شيء بحب من خلال برنامجكم أنه عايد على كل أم عربية بمناسبة عيد الأم، وخاصة الأم الفلسطينية اللي عم بتضحي بأغلى ما تملك هم أولادها من أجل الوطن. طبعا كل الاحترام لكل أب وأم بيعيشوا حياة زوجية ناجحة وبيأدوا رسالة الأبوة والأمومة بكل أمانة وإخلاص، طبعا من أجل الأولاد اللي هم وجودنا ومستقبلنا، امتداد إنا نحو المستقبل. أحيانا الأزواج عم بتعاملوا بأسلوب واحد بواحد، وكل واحد منهم عم ينزر فرع نزوات نفسه وبينسوا الأولاد اللي هم المفروض يكون لهم الأولوية بالحياة الزوجية. طبعا بسبب غياب الضمير، الضمير دائما لازم يكون حاضر بأي خطوة بنخطيها بحياتنا، سواء بين الزوجين أو بين كل أفراد المجتمع. في الأخت عبير الأسعد من محافظة درعا المسؤولة عن مركز إراء أبي درعا، صديقتي يعني أحيانا بروح على المركز وبقعد هناك وبشوف عدة نماذج بالمركز، سواء من الأزواج المنفصلين أو الأزواج اللي بيناتهم خلافات زوجية. يعني فعلا شيء مؤلم جدا يكونوا الأولاد هم الضحية بين الزوجين. أحيانا الزوجين بيستعملوا الأولاد كوسيلة الضغط، عم يضغطوا على بعضهم البعض بالأولاد. لازم يكون الضمير حاضن دائما، أكيد أكيد زي ما قال الدكتور لازم يكون في مخافة رب العالمين وما يغيب الضمير أبدا. وقبل ما أنهي مداخلتي حابة أطلب من الدكتور محمد أن يعمل حلقتين، حلقة عن الـ عن الـ
تفضل
لحظة بالله شوي، حلقة عن الزواج المبكر. في عندي بنتي بيبي لبكتني عن الزواج المبكر، يعني أحيانا البنت بتتزوج بسن مبكرة لا تكون على قدر كافي من الوعي والخبرة. أنا بعرف بنت للسبعتاش تزوجت شاب بالأربعين، فللأسف الشديد استمر الزواج 20 يوم. إحنا لازم نسميه مو زواج، نسميه اغتصاب. كمان في يعمل حلقة عن الشبان العازفين عن الزواج، يعني بيكون الشاب بيصل أحيانا لسن 40-45 سنة بدون زواج، بيكون السبب إنه بيكون متردد جدا بأنه يخطي هالخطوة، خوف من الفشل بالتقاء الزوجة. وأحيانا بيكون في سبب ثاني اللي هو ما بحب حدا يأصل له حريته، يتقيد بمسؤولية بيته وزوجه وأولاد، فهي كمان مشكلة. يعني في صلات كتير دكتور بمجتمعنا بحاجة إنه نبينها، وأهم شيء أهم شيء يكون الضمير حاضر دائما بأي خطوة بنخطيها بحياتنا. يعني زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أحبها أكرمها وإذا بغضها لا يظلمها. وكل احترام للدكتور محمد وكل محبة لإذاعة القناة.
شكرا كثير لاتصالك أخت وهاب على مشاركتك الدائمة ببرنامج حياتنا الزوجية. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو، صباح الخير.
أهلا، صباح النور. من معي؟
أنا معكم ريم من حلب.
أهلا وسهلا فيك يا ريم، تفضلي.
مرحبا أستاذ محمد، صباح الخير. أهلا
وسهلا، صباح النور.
كيفك أستاذ؟ صباح الخير.
أهلا وسهلا.
بس أنا حابة هيك أقول لك في مشكلة. يعني
تفضل.
صراحة أنا مخطوبة لشاب، هو طالب سريعة سنة رابعة، وعندي مشكلتين معه.
نعم،
تفضلي.
إيه، المشكلة الأولى أنه دائما بيقول لي أنه الحياة الزوجية، وبينبهني أنه نحن مشكلتنا أنه الزواج يعني مع أهل سكنتنا، فدائما بيقول لي الأمور هيك والأمور هيك بحجة أنه عم يوضح لي. يعني ما مفرجني من الحياة الزوجية انه مع اهله الا الجانب تقريبا الاسود.
نعم.
فبقول له انه يعني هذا الحكي هيك، وانا بتمنى ان يكون كلامنا غيرك. بقول لي بحد انه عم يوضح يعني شان ما انصدم. فانا بتمنى انه ما بعرف، هاي شغلة كتير مخوفتني منه.
طيب.
هو الصحيح انه عم يوضح وعم يحكي، بس يعني لازم يكون ما محور حديث دائما هالشغلة هي، ما بعرف اذا.
نعم.
شو رأيك؟
تفضلي اختي. المشكلة الثانية.
ايوه، المشكلة الثانية هو كونه انه دارس سريعة، فدائما كل ما بنبرك مع بعض يعني انه محور حديث امور الدين والاسلام والعقيدة، يعني بحاول يكون حديثنا انه شوي متنوع يعني. فبلاقي مجرى الحديث دائما هيك، انا يعني ابدا ما انه متضايقة من هالهي، بس بتمنى يكون شوي يعني غير هيك الحديث.
تمام، وصلت الفكرة اختي. في سؤال كمان؟
لا، شكرا كثير، بتذكرت البرنامج.
اهلا وسهلا فيك يا اخت ريم، شكرا كثير لاتصالك. كمان في معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معنا؟
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل. مين معي؟
حبيت أشارك بفقرة أدبية فكاهية.
بس باختصار أخي، لأنه في كتير اتصالات معنا ولسه نجاوب على الأسئلة كمان الدكتور.
هو في وصف يعني شر النساء عم يقول الألوسي في كتابه نيل الأرب في فنون الأدب.
نعم.
إياك والمرأة الميشومة العسرة المبشومة السلطة النفرة السريعة الوسبة، كأن لسانها حربة، تضحك من غير عجب وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالحرب، أنف في السماء وأسن في الماء، عقوبها حديد منتفخة الوريد، كلامها وعيد وصوتها شديد، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، تعين الزمان على زوجها ولا تعين زوجها على الزمان، ليس في قلبها عليه رأفة ولا عليها منه مخافة، إن دخل خرجت وإن خرج دخلت، إن ضحك بكت وإن بكى ضحكت، كثيرة الدعاء قليلة الإرعاء، تأكل لما وتوسع زما، ضيقة الباع مهتوكة القناع، صبيها مهزول وبيتها مرزول، إذا حدثت تشير بالأصابع وتبكي في المجابع، بازلة من حجابها نباحة عند بابها، تبكي وهي ظالمة وتشهد وهي غائبة، قد دلى لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والسبور وعظائم الأمور.
شكرا لك أخي الكريم. في لك أي مداخلة؟ في معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، مين معي؟
أم لؤي.
أهلا وسهلا فيك.
أنا عندي عدة نقاط كنت مسجلتهم بتعكر صفو الحياة الزوجية من الأمثال الشائعة واللي حلت محل أمور أساسية اللي هي الورع والصدق والصفات الإسلامية. بدنا تصحيح مفهوم القوام للرجال. وأي رجال؟
نعم.
يعني الرجال بيستخدموها بأسلوب خاطئ. في كمان في مثل إلى غيروا أعتاب بيوتكم ترزقون. يعني أحيانا في أمور بتحصل من وراء الأمثال بتعمل مشاكل داخل الحياة الزوجية. أنا مسجلتهم لأنه عديدة.
بس
كمان طاعة الرجل لأمه هي عبادة. بس أحيانا الأم بتطلب من الرجل أنه والله ما حبيتها، بيطلق وغضب، سوء أخلاق الأم واتباع الرجل لإلها. في كمان انه المرأة نص عائل ودين، شاورهن وخالفهن. في كمان انت ومالك لأبيك. انا عم بحكي من هالموضوع لانه في كتير ناس كانت مسافرة برا، بتشتغل الزوجة بيبعت المال فبياخد المال الاب. فهذا كله بطرق اسلامية عم تتاخد وبتسبب شوائب بالحياة الزوجية. في كمان
تفضلي.
شو كمان يعني سجلتهم مشان
اختي، ممكن نحكي بهدول النقاط ان شاء الله كمان يعني بحلقات قادمه.
هي بس يعني باب الذكر تصحيح المفاهيم هي الخاطئه
فكرة.
اللي عم تؤدي للتشويش، واحيانا عم تؤدي حتى للطلاق، واحيانا عم تؤدي للخلافات، وعم تسيطر على العائل. بدنا مفهوم صحيح للرجل، الرجال قوامون على النساء. صح، نحن مؤمنين بكتاب الله تعالى، مؤمنة يعني بهالآية تماما. بس أي رجل، الرجل اللي بيحافظ على صفات الإسلام اللي طلبها، بيحافظ على جمال المرأة، بيحافظ على إسلام المرأة، بيحافظ على جمالها، بيحافظ على دينها، بيحافظ عليها بكل الشروط الإسلامية، هذا هو الرجل القوام. اللي بيقدر يحافظ على بيته بشكل مزبوط.
وصلت الفكرة تمام أختي. أم لؤي،
هالمفاهيم هاي وهي بظن كان كل حدا منهم بدها حلقات للتوضيح.
تكرم إن شاء الله الدكتور رح يحكي بهالنقاط اللي ذكرتيها. إذن دكتور، نذكر المستمعين طبعا بأرقام الهواتف، صار معنا مجموعة من الاتصالات والرسائل القصيرة. أرقام الهواتف 446-5564-447-016. أيضا بإمكان مستمعينا أيضا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على 1767.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
إذن دكتور محمد، يعني سنبقى الآن مع الإجابة على الأسئلة سواء اللي وردت من خلال الرسائل القصيرة أو الاتصالات. أيضا كان هناك معنا مجموعة من الرسائل والاتصالات في الأسبوع الماضي، فأيضا ستجيب عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. ولكن يعني من ضمن الرسائل القصيرة التي وصلتنا على 1767 والتي يعني لها علاقة بحديث اليوم عن اختيار الزوج، وخاصة بالنقاط التي سبق وتحدثت عنها عن الإسلام والصلاح، رسالة من الأخ علاء من دوما تقول: هل الخلق والدين يغنيان عن التكافؤ الاجتماعي، يعني من ناحية الغنى والفقر؟ أيضا يعني كانت رسالة أخرى ربما في نفس الإطار تقول: أنا محمد أريد الزواج، عمري 24 سنة، ولكن الفقر عند الناس لا ينفع. عندما رأيت هذا الرد نزعت فكرة الزواج من رأسي.
نحن سيأتي معنا حديث مطول أعتقد بأننا نحتاجه في الحلقة القادمة، موضوع الباءة. الباءة المراد بها متطلبات الزواج. الزواج جزء منه نفقات مادية، مطلوب من الشاب من الزوج أن يؤمن شيئا من الحياة المادية على أن يكون هذا الشيء معتدلا يتناسب معه. فشاب ما عنده نفقات مالية للزواج ينبغي أن لا يذهب نحو الزواج ما لم يكن هناك شيء طارئ شديد جدا. القاعدة: من أراد أن يتزوج ينبغي عليه أن يؤمن شيئا من المتطلبات المادية للزواج ولو كان هذا الشيء معتدلا. فنحن لا نرضى أن يذهب شاب نحو الزواج وما عنده شيء من النفقات المادية. أنت كيف ستتحمل مسؤولية زوجي؟ كيف ستفتح بيتا؟ كيف ستنجب أطفالا وما عندك نفقات مادية؟ لابد أن تؤمن شيئا من النفقات المادية. بالمقابل نحن لا نرضى من أولياء أمور الفتيات أو من الفتيات أن يطلبن شيئا ماديا يرهقن به الرجل. يعني لنكون معتدلين في الأمر، لا الفتاة تطلب طلبات عالية وبالمقابل الشاب ما معقول أن يذهب نحو الزواج وهو صفر اليدين. فلذلك أنا أقول للأخ محمد الذي يريد الزواج عمره 24 سنة، إذا ما كان عندك شيء من النفقات المادية يا أخي النصيحة أن تصبر ولا تعتب على الآخرين إذا لم يقبلوا بك زوجا، لأنك بحاجة إلى أن تصبر قليلا حتى تؤمن مدخولا معتدلا، تؤمن مكانا للسكن ولو كان بالأجرة، المهم تؤمن شيئا لاستقبال هذه الفتاة داخل بيتك. فلا تعتب على الآخرين، ولو كانت عندك بنت لما زوجتها لشاب لا يملك من الحياة قطميرا ولا نقيرا. لا بد من شيء من متطلبات الزواج، لكن بالطبع يتناسب مع وضعك وحالك. ثم أنصحك أن لا تذهب إلى بيوت أناس أغنياء لتطلب ابنتهم وأنت فقير الحال، ابحث من نفس البيئة المالية لك. وهذا يتقاطع مع الرسالة الأولى: هل الخلق والدين يغنيان عن التكافؤ الاجتماعي؟ الخلق والدين مهمان، لكن أيضا التكافؤ الاجتماعي مهم. الأفضل أن يتزوج الشاب فتاة قريبة منه في مستواه المادي، وإذا كانت أقل منه أحسن. هذه القاعدة العامة. لكن هناك أحيانا يكون هناك شاب عنده ميزات علمية عالية، ميزات أخلاقية عالية تغطي على وضعه المادي البسيط، بس القاعدة العامة الأفضل أن تكون الفتاة قريبة منك في مستواك المادي حتى لا ترهقك بتطلباتها المادية ومتطلباتها غدا إذا صارت عندك في البيت. الخلق والدين مهمان جدا، لكن أيضا التكافؤ الاجتماعي مطلوب، التقارب، وهذا أدعى للتفكير المتجانس والآمال المتجانسة والرغبات المتجانسة. أي نعم.
نعم، سنبدأ بالإجابة على الأسئلة التي وردتنا في الحلقة السابقة. كان معنا اتصال من الأخ عبد الفتاح السمان، تطرق يعني الأخ عبد الفتاح في اتصاله إلى موضوع النصيب والتفريق يعني بين الجهد في اختيار الزوجة والنصيب، خاصة الكثير من الأشخاص يعني يغلب على فكرة الزواج أنها هي يعني قسمة ونصيب كما يقولون.
الأستاذ عبد الفتاح أستاذ كريم فاضل وهو أخو وصديق وحبيب، هو أشار إلى نقطة مهمة، موضوع نعم النصيب بعيدا عن الجهد الذي يبذله الشاب في اختيار الزوجة. الحق أننا خلال 5 حلقات، يذكر الإخوة المستمعون، خلال 5 حلقات نحن تكلمنا عن اختيار الزوجة، حتى مما حدث ببعض الإخوة المتصلين يقول: يا أخي أنت صعبت الموضوع كثير، أين نجد فتاة ب10 صفات؟ هذه الحلقات 5 كلها لإبراز هذا الجهد الذي ستبذله أنت في اختيار زوجتك. ثم بعد هذا أقدار الله تعالى واقعة في هذا الكون، لكن بعد أن تبذل جهدك ترفع أمرك إلى الله عز وجل وتسأله أن يهيئ لك زوجة صالحة. بعد أن تبذل كل الجهد تماما كما لو أن مريضا نحن نعالجه بكل طرق العلاج المتوفرة بين أيدينا ونسأل الله تعالى أن يشفيه، وليس لنا أن نسأل الله تعالى أن نشفيه ثم نقعد كسالى دون حراك ودون عمل.
أيضا كان هناك اتصال في الحلقة الماضية من الأخ فايز شرف، يعني كان السؤال حول ماذا نفعل مع النساء اللاتي استرجلن، كان يريد نصيحة في هذا الموضوع.
هذه رسالة سمعتها الأخوات من السيد فايز، يعني المرأة المسترجلة غير محبوبة وغير يعني مرغوب بها مع الزوج، الزوج رجل يريد امرأة يريد أنثى، والأنثى قوية بأنوثتها والرجل قوي برجولته، فإذا تبادل المواقع يعني صار هناك خلل في الحياة السوية والحياة المستقيمة. المرأة الأنثى قوية جدا وتستطيع أن تصل إلى ما تريد بود ولطف وأنوثة تأخذ بها قلب وعقل زوجها وتدله باتجاه الطريق الخير، وكذلك الرجل هو رجل ويستطيع أن يؤكد رجولته بأدبه واحترامه لزوجته. ماذا نفعل مع النساء المسترجلات؟ النصيحة المتكررة وجعلهن يصحبن نساء لسنا مسترجلات، الصحبة لأنها تؤثر.
أيضا من ضمن الاتصالات التي سبق وجاءتنا في الحلقة الماضية اتصال من الأخت ملك، أشارت يعني في هذا الاتصال إلى الفرق بين الغرب والشرق، قالت يعني عندما يكبر الزوجان في الغرب يعني يلجؤون إلى نشاطات مشتركة، يفكرون برحلة مشتركة، أما يعني في الشرق ربما يبدأون بالبحث كل طرف عن أخطاء الطرف الآخر.
طبعا التعميم من أخطاء التفكير العلمي. هذا الأمر ليس عاما لا في شرق ولا في غرب، ويا أخت فلك ما نراه من رجال ونساء يأتون إلينا من الغرب هذه عينة بسيطة، لكن هناك دور مسنين ودور عجز عندهم بعشرات الآلاف إن لم يكن بالملايين، رجل يترك امرأته وامرأة تترك زوجها، ومن يأتي إلينا هذه شريحة وأعداد قليلة مقارنة مع أعدادهم الكبيرة. بالإضافة أيضا أهل الشرق ليس كلهم كل واحد ينتقد الآخر، هناك رجال وهناك نساء، الود بينهما والعلاقة بينهما غالية وكبيرة حتى آخر ساعات الحياة. على كل الحال هو رسالة لكل زوجين تزوجا من زمن بعيد، زوجتك الآن بعد 25 سنة بعد 30 سنة بعد 40 سنة من الزواج هي محتاجة إليك، وزوجك محتاج إليك للابتسامة وللسلام وللكلام وللنزهات ولزيارة الأولاد ولزيارة الأحفاد، ونحن يا أيها الرجال الشيوخ ويا أيتها النساء الفاضلات والمسنات نحن أحوج ما نكون إليكم، لأنكم تعطوننا زبدة خبراتكم في هذه الحياة لتقدموها إلينا على طبق سهل وبسيط من التربية وحسن التعامل. والآن في العالم صار في بنوك للمعلومات، ثمن المعلومات أغلى بكثير من ثمن قطع الأثاث أو ثمن المعدات حتى التقنية، المعلومة غالية جدا. أنت أيها الأب الكبير الذي بلغت من العمر عتية نحن نحتاجك الآن حتى تعلمنا، تعلم أبنائك وتعلم أحفادك، وأنت أيتها الأم علمي بناتك وعلمي حفيداتك المعلومات ذات قيمة كبيرة.
سنتابع أيضا معك دكتور محمد في الإجابة على الأسئلة، ولكن معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب. مين معي؟
والله شكرا جزيلا على هالبرنامج وشكرا جزيلا للدكتور. حبذا لو أنه يرجع الزواج لبيت الأهل، يعني مثل ما تفضل الدكتور هلأ وقال يعني المرأة الكبيرة أنه هي مليئة بالتجارب، وبنسمع مثلا مشاكل بين الحموات والكناين، لكن كمان بنسمع بين حموات بحبوا كناينهم كتير حتى أكثر من بناتهم، فيا حبذا يا حبذا الرجوع للزواج إلى يعني إلى يعني لحضن الحماية للبيت مع يعني ما بيخسروا شيء إذا في غرفة زايدة وحمام ومنتبعات لحالهم. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أختي الكريمة. أيضا مستمعينا قبل أن نجيب على باقي الأسئلة سنذكر بأرقام الهواتف 4465564447 0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 4767. Thank you. نتابع معك دكتور محمد خير الشعال في الإجابة على الاتصالات التي وردت اليوم. كان معنا الاتصال الأول من سيدة تقول بأن يعني زوجها أخلاقه حسنة ولكن يعني هناك دائما مشاكل بسبب التدخين، حتى أنه يعني سبب له أمراض التدخين. فماذا تفعل؟ يعني تريد النصيحة.
يعني أنت أيتها الأخت الكريمة تقولين زوجك جيد وهو عنده هذه المشكلة، الحق بأن المدخن مريض، يعني هو علق بهذه المرض أو هذه الآفة التي اسمها التدخين. فعلى كل الأحوال زوجك إنسان ممتاز جدا، هبي سيئته لحسناته وأكرميه، وأنت تتصلين من شفقتك عليه ومن خوفك على صحته وعلى عافيته. إذا أردت، فيما يبدو بأن زوجك يدرك خطر التدخين لكنه لا يستطيع، يبدو بأنه هناك ضعف في إرادته في موضوع ترك التدخين، أنت حاولي بطريقة غير مباشرة، إذا هناك برنامج علمي يعرض مثلا عن التدخين، إذا كان واحد من أقاربه هو يحدثه في موضوع التدخين يكرر عليه، إذا كان الطبيب يحدثه. ولكن إذا أنت وجدت بأنك لا تستطيعين الحديث معه عن هذا الموضوع أو هو يتوتر في هذا الجو، أنت لا تحدثيه بهذا الأمر حتى لا يقع توتر بينك وبينه. الطبيب ممكن أن تتواصلي مع طبيبه ليؤكد عليه بهذا الأمر، أو مع واحد من أهله، مع والدته، مع والده، مع أخيه مثلا، مع أختي، أفضل حتى نوصل له هذه الرسالة. ممكن إذا هناك مجلة علمية تتحدث عن التدخين ابنك يقتنيها مثلا، يضعها في البيت ودعيها على الطاولة، في يوم من الأيام سيفتح هذه المجلة، واسأل الله تعالى أن يذهب عنه هذا التعلق بهذا المرض وهذه الآفة التدخين.
أيضا من ضمن الاتصالات التي وردتنا كان هناك اتصال من الأخ أبو فراس، يعني يريد أن تروي لنا قصة سعيد بن مسيب.
إن شاء الله يا أخ فراس ستأتي هذه القصة كاملة في مكانها من هذه الدورة.
أيضا كان هناك معنا اتصال من الأخت أم حسني تقول يعني بأن ربما هناك بعض الرجال الصالحين ولكن في أي سبب يعني يذكرون الطلاق، يعني فهذه ظاهرة أيضا موجودة جدا في المجتمع.
والله هذه مشكلة، ونحن إن شاء الله في هذا البرنامج أظن سنخصص من حلقات إن لم يكن أكثر في مسألة الطلاق. وهذه رسالة لكل رجل الآن يسمعنا ولكل شاب يسمعنا ولو كان شابا صغيرا، كلمة الطلاق لا تضعها على لسانك أبدا على الإطلاق إلا عندما تريد مقصود هذه الكلمة. ما إن لفظت بهذه الأحرف الثلاثة الطاء واللام والقاف أو الطاء والأليف واللام والقاف فقد ترتبت عليها آثارها، لذلك ما تذكر هذا الكلام، وفي هذا الكلام معصية. إذا لم تكن تريد فعلا موضوع الطلاق فأنت تعصي الله عز وجل إذا كنت تتلاعب بالطلاق أو تمزح به أو تحلف به الأيامين، كل هذه معاصي. وسنأتي في حديث طويل أظنه يحتاج إلى 8 حلقات أو 10 حلقات لنتحدث عن هذا الطلاق. على كل السيدة التي سألت بأن يعني زوجها يكثر من ذكر هذه الكلمة، أيضا في ساعات هيك الود واللقاء والجلسات المفيدة والمريحة ممكن أن تمرر هذه الكلمات، ممكن أن تأتي بكتاب فقه يتحدث شيء عن الطلاق، ممكن إذا سمعت موعظة أو درسا يتحدث عن الطلاق تسجل وتجلس هي وزوجها يستمعان إليه، تذهبان معا إلى مجلس علم يتحدث عن موضوع الطلاق حتى يعني يتنبه هذا الرجل إلى خطورة ما يفعل.
سنتابع معك دكتور محمد في الإجابة على الأسئلة، ولكن معنا أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
مغيث.
أهلا وسهلا فيك يا مغيث، تفضلي.
سئلي سريعة. والله كثير هي جيدة بمعاملتها ولذوذة وصالحة ونظيفة، يعني صفات النساء اللي مناح، لكن زوجها هو دين وصالح، لكن بيروح بيجي بيقول لها إذا ما بتنحفي بهددها بالطلاق أو بزواج مرة أخرى، وعطاها مهلة إلا من هون لسنة إذا ما يعني نزلتي وزنك إنه بده يتزوج. شو أكلي؟ هل يحق له بهالكلام أن يطلقني وأنا ما خليت طريقة إني مثلا نزل وزني فلم أستطيع، وهو لما تزوج كان هيك صحته، مو مثلا يعني زادت شوي على مثلا زاد بعد الأولاد شوي، لكن عظمه مثلا عريض أو هذا جسمه. طيب أنت أخذتني بهالوضع، هلا ما فيني أنا غير، شو ذنبي أنا؟ قالت لي أنا إذا ما طلق ما بتركه، أنا محافظة على بيتي.
في سؤال ثاني أخت أنغاي؟
لا شكرا كثير.
شكرا كثير لاتصالك. كمان في معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام. من معي؟
دانيا.
أهلا وسهلا فيك يا دانيا. تفضلي دانيا.
بس بدي أقول لك أنه أنا متجوزة. جوزي يعني منيح وفيه دين وكل شيء, بس يعني فيه علة أنه بيسمع كلام أهله كتير كتير. يعني شو ما مثلا بيقولوا له بينفذ, يعني لا تشتري له خلص, لا تشتري له جب له جب له, يعني ما له كلمة أبدا أبدا بالبيت. هو بيت يعني صاير بيتي أنا أول طابق وفوقي بيت حماية. ايه بقى شلون بدي لك, يعني صاير كل ما بيصير معنا مشكلة دغري أمي أختي طلعوا. أيوة. اسمه في مشكلة طلعوا حلوا لنا مشاكلنا, تعالوا شوفوا لي اياها شو عم تعمل. بكون مشكلة كتير صغيرة يعني وتافهة, بس بده يدخل أهله. يعني كتير هالعلة يعني عن جد مو طبيعية, وهن بيجوا معه. ويعني هن بنوب بنوب يعني كمان مو معاملتهم منيحة أبدا.
طيب في سؤال تاني أخذ دانيا.
طب شلون بدي اعرفه يعني هذا انه قبل ما اخده, شلون بدي اعرف انه هذا ما له شخصيه بنوب يعني هيك يعني بيسمع كلام اهله لهالدرجه؟
طيب خليكي معنا ان شاء الله دكتور محمد رح يجاوبك. اذا دكتور محمد يعني معنا مجموعه من الاتصالات ايضا ورسائل قصيره. من ضمن الاتصالات كان هناك اتصال من الاخت وهاب من درعا, اشارت الى موضوع الازواج يعني الذين يتعاملون باسلوب يعني وحده بوحده واستخدام الاولاد كوسيله للضغط على بعضهم.
كأنها أرادت يعني أن تشير إلى هذه الفكرة وأشارت, وأظن ما عندها هي سؤال, بس تريد أن تؤكد. نعم. وهذا أمر فعلا مهم. يعني بين الزوج والزوجة لا يوجد موضوع حقوق وواجبات. أنا أقول بمقدار ما هي حياة زوجية فيها مودة وفيها تراحم وفيها مسامحة من قبل الطرفين. أما إذا جلست أنا لأعد على زوجتي حقوقي وأسألها عن واجباتها, وجلست هي تعد علي حقوقها وتريد مني الواجبات, الحقيقة هذا أمر لا ينتهي. هذا أمر يتم في القضاء عند القاضي, يقول هذا حقك هذا واجبك. أما في البيت هناك مودة, هناك رحمة, هناك مسامحة.
قبل أن نتابع يعني مع الاتصالات والإجابة عليها, من ضمن الرسائل القصيرة التي وردتنا SMS على 1767, سؤال يقول هل يجوز للزوجة مناقشة أمور البيت وخلافات الزوجية مع الأقرباء؟
نحن سيمر معنا إن شاء الله بحث في موضوع قواعد في احتواء المشكلات الزوجية. واحدة من هذه القواعد لا تخرج المشكلة خارج البيت, لا الزوج ولا الزوجة, لأن المشكلة عندما تكون بين طرفين الزوج والزوجة حلها أسهل بكثير من عندما تصير بين أسرتين. يعني إذا الزوجة شاركت أهلها في المشكلة والزوج شارك أهله صارت المشكلة بين أسرتين, صارت كبيرة أكثر. المبدأ العام أن تبقى المشكلة داخل البيت, لكن إذا كان ما استطعنا أن نصل إلى هذا الحل فإذا أردت أن تستشير استشر ثقة بعيدا. النصيحة, وسنأتي إلى تفصيل هذا الكلام لاحقا إن شاء الله, الزوج أو الزوجة, الزوجة تستشير من تثق به أو بها على أن تكون بعيدة, ليست من أرحامها القريبين يعني أم أو أخت, لأن الأم والأخت والأب لا يخلو من عاطفة لابنته. أو أيضا الشاب يستشير أمه أو أباه أو أخته أو أخاه, لا يخلو هؤلاء من عاطفة مع أخيهم. هذه القاعدة العامة ما لم يكن هناك استثناء.
أيضا من الرسالة القصيرة التي وصلتنا رسالة تقول ابنتي متعلمة جدا, ذكية, متدينة, خلوقة, لكن الخطباء يهربون لعدم جمالها الباهر, فأين تطبيق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يأتي نصيبها, وسيختار الله تعالى لها الرجل الصالح والخير. وسنعرض نحن لقضية إن شاء الله, إذا كانت أبوها لهذا البنت لابد أنه يعرف شبابا جيدين خلوقين مؤدبين حسني التصرف, ما عليه أن يذكر ابنته أمام هؤلاء الشباب. إذا كان هناك شاب, وسآتي أنا إلى هذا البحث, نحن كيف سنختار الزوج؟ يعني اختيار الزوجة, الشاب هو الذي يذهب إلى بيوت الأسر وأمه تذهب إلى بيوت الأسر, لكن طيب كيف أنا سأختار لابنتي زوجا؟ العادي الزوج هو الذي يقرع بابي ويدخل. الآن لابد, ما عليه أنا إذا كنت أعرف من حولي شابا جيدا خلوقا مؤدبا يملك الباءة والحسب والجمال والصلاح والإسلام, أن أذكر له ابنتي, أقول أنا عندي بنت هكذا عمرها, إذا كنت أنت مقبل على الزواج ف فأهلا وسهلا أو أرسل من يذكر ابنتي أمامه. على كل إن شاء الله يا أيتها الأخت الأقدار أو قضاء الحاجات لها أوقات، إن شاء الله يقع مصيبة ابنتك في الوقت المناسب إن شاء الله وفي الإنسان المناسب.
أيضا من الرسالة القصيرة التي وردت على 1767 رسالة تقول: هل تذهب قوامة الرجل الذي لا ينفق بل زوجته، يعني ربما التي تنفق هي الزوجة ولا يساعدها بالبيت حتى؟
يعني المحفوظ بأن القوامة للرجل، لكن إذا هو تنازل عنها أو إذا هو امتنع عن كل التزاماته التي أوجب عليه الشرع، فلهذه الزوجة أن تطلب ترك هذا البيت، والشرع يجيز لها هذا الأمر إذا كان هذا الزوج لا يصلح أن يكون زوجا.
سنعود إلى الاتصالات التي سبق ووردتنا. كان معنا اتصال من الأخت ريم من حلب، سألت يعني الأخت ريم مخطوبة لطالب شريعة سنة رابعة، فتسأل أنه دائما يتحدث عن الجانب الأسود في الحياة الزوجية وربما عن أهله وكيف ستكون حياته مع أهله، بالإضافة إلى أن كل حديثه يكون عن أمور الدين والعقيدة. يعني
هي نعم تكلمت في مشكلتين، الأولى بأنه يريني الجانب الأسود من حياته مع أهله لأننا سنسكن مع أهله. نحن إن شاء الله سنأتي أيضا إلى بحث كامل نتحدث به بين العقد والعرس، ماذا يتكلم الخاطب مع مخطوبته والعكس بالعكس. على كل الأحوال يا أختي الكريمة، زوجك لعله نعم يجعل الصورة قاتمة غدا، بس أنت إن شاء الله إذا ذهبت إلى بيت يعني أهله ستجدين راحة وطمأنينة وسترتاحين كثيرا، لكن هو أحب أن يريك أسوأ ما هناك حتى إذا شاهدت شيء أقل تفرحين تقولي الحمد لله الأمر ليس بهذه الصورة. بس أنا أقول لهذا الشاب يعني لا تسود الصورة بحيث يقنط من هو في مقابلك ومن هو تجاهك في الأمر، يعني اذكر شيئا من المحاسن حتى تجذب قلبها كمان إلى بيت أهلك، ولا تسود الصورة دائما. ثم الأمر الثاني، كل حديثه في أمور الدين والعقيدة، فأنا أقول له من أمور الدين أن تكلم زوجتك في الأمور المودة والمحبة والملاطفة والحسن التودد والتعامل واللمس الحنون والكلمة الحنون والقبلة الحنون. إن شاء الله نحن سنأتي أيضا إلى فترة بين العقد والعرس في حلقة أو حلقتين نتحدث ماذا ينبغي على الرجل أو على الزوج يعني أن يقول مع زوجته وأن يفعل أيضا مع زوجته. فمن أمور الدين أن تحدثها بأمور الحياة وكيف التعامل وتتودد إليها بكلمات لطيفة وحسنة.
أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم لؤي التي أشارت إلى مجموعة من النقاط يعني والمفاهيم الخاطئة في المجتمع والتي تؤدي إلى خلافات وتعكر يعني صفو الحياة اليومية.
مجموعة هذه المفاهيم التي تحدثت بها الأخت أم لؤي، نحن كل هذه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية وكل حلقات هذه البرنامج من أجل المفاهيم الجيدة أن تثبت والمفاهيم الخاطئة أن تغير. هذا هدف كل هذه الحلقات.
نعم. أيضا كان معنا اتصال أشارت فيه الأخت المتصلة إلى الزواج لو يعود إلى الأهل، ولو يعود يعني الزواج إلى أن يكون يتزوج الشاب في
والله
بيت أهله.
هذا
يعني
شيء جيد حتى نستفيد من خبرات آبائنا وأمهاتنا. نعم، لكن يبدو بأن طبيعة الحياة السريعة وبأن ضيق البيوت الجديدة، يعني الآن البيوت الجديدة صغيرة وضيقة هي التي تجعل، والحياة السريعة جعلت الناس تغضب سريعا. بس أنا أعرف عوائل إلى الآن بعضها بسيط وبعضها متوسط وبعضها ثري جدا، وفعلا هم يفضلون لابنتهم والبنت تفضل أن تعيش مع أهل زوجها، وأيضا الشباب يريدون أن يعيشوا مع أمهاتهم في البيوت. وبالفعل نحن نستفيد خبرة كبيرة من آبائنا وأمهاتنا، وأنا أحضر الآن لدورة في الاقتصاد المنزلي، هذه الدورة يفيدني فيها كثيرا الأمهات والآباء الذين بنوا هذه بيوتهم الجميلة جدا من قدرات مادية بسيطة كانت تدخل إلى هذا البيت، لكن عاش البيت بسلام وطمأنينة. الأب والأم عنده خبرة في التربية وعنده خبرة في الحياة.
أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم غيثة، يعني هناك تهديد دائم بالطلاق لصديقتها بسبب يعني الصحة، ويعني ولكن تقول إنه لا تستطيع يعني تخفيض الوزن.
من شروط الطلاق الشرعي الذي سنأتي إن شاء الله في الحلقات الطويلة عن الحديث أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون لسبب معتبر شرعي. حقيقة إذا كانت زوجته وزنها يعني زائد بشكل بسيط عن مثيلاتها وأقرانها، أعتقد أن في طلاقها ظلم لهذه الفتاة وهو ظالم إذا طلقها. بس على كل الأحوال هي لتجتهد يعني في هذا الأمر، أيضا هذا ينفعها لصحتها هي يعني.
الاتصال الأخير كان معنا من الأخ الدانية، أيضا يعني أشارت إلى موضوع الزوج الذي يسمع يعني كلام الأهل كثيرا ويتدخلون يعني حتى في كل مشاكل.
اجتهدي يا أخ الدانية أن تكوني أنت وأهل زوجك في صف واحد، يعني قوي علاقتك مع أمي زوجك، مع أختي زوجك، مع أسرتي زوجك، إن شاء الله تكسب الزوج وتكسب البيت. هؤلاء هم أهله وهؤلاء أسرته، ربما هو يخطئ معهم أو يخطئ معك فيما يتعلق بنقل الكلام لهم، أو هم يخطئون في التعامل لا يحسنون، لكن أنت اجتهدي حتى تستمر هذه الحياة أن تقوي علاقتك مع أمه ومع أخواته البنات.
يعني دكتور محمد وقتنا انتهى، يعني الحمد لله استطعنا الإجابة على جميع الأسئلة والرسائل القصيرة، وتحدثنا عن نقطتين في اختيار الزوج، عن النقطة الأولى وهي الإسلام والنقطة الثانية هي الصلاح. إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتحدث عن باقي النقاط إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور محمد.
شكرا لكم.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية إعداد وتقديم الدكتور محمد خير شعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.